أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. بعد أن تحدثنا عن حجية قول اللغوي، يعود المصنف للكلام عن حجية الظواهر، فيقول: إن الدليل على حجية الظاهر منحصر في بناء العقلاء، والدليل يتألف من مقدمتين قطعيتين على نحو ما تقدم في الدليل على حجية خبر الواحد من طريق بناء العقلاء وتفصيلهما هنا أن نقول. بعد أن تحدث المصنف عن قول اللغوي باعتباره مفردة ومصداق من مصادق الاستناد إلى الظنون، يتحدث اليوم عن الوجه في القول بالاستناد إلى حجية الظاهر. وقد ذكرنا سابقا أن أقوى دليل يمكن الاستناد إليه في صحة العمل بالظواهر وكونها حجة من قبل الشارع، أقوى دليل هو بناء العقلاء وسيرة العقلاء، حيث أنهم كانوا يأخذون مقاصد الناس من ظواهر كلامهم لكن يقول المصنف هنا: ينبغي أن نذكر مقدمتين حتى يتم الاستدلال ويتوضح الدليل بشأن حجية الظواهر. لا بد من ذكر مقدمتين. الأولى: إنه من المقطوع به الذي لا يعتريه الريب أن أهل المحاورة من العقلاء قد جرت سيرتهم العملية وتبانيهم في محاوراتهم الكلامية على اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده. يقول المصنف: هذه المقدمة، نحن نرجع إلى سيرة العقلاء ونسألهم هذا التساؤل: هل أنه يجب على المتكلم أن يبين كلامه على أنه نص قطعي لا احتمال للخلاف فيه، أم أنه يجوز له أن يتكلم بحيث يظهر من كلامه ظاهر ولكن يتصور احتمال للخلاف فيه؟ هل يشترط العقلاء الصورة الأولى أم يقولون بكفاية الصورة الثانية؟ يقولون بكفاية الصورة الثانية. ليس المطلوب من المتكلم أن يقول كلاما هو نص لا يتطرق إليه احتمال الخلاف، المهم أن المتكلم إذا تكلم ظهر من كلامه أمر، ظهر يعني ظهر للسامع وللقارئ معنى من هذا الكلام، إذا تم الظهور كان حجة. أما أن نشترط أنه يجب أن يكون الكلام على نحو النص القطعي الذي لا احتمال للخلاف فيه، فذلك ليس من سيرة العقلاء في محاوراتهم وفي تبانيهم وفي فهمهم لمقاصد بعضهم البعض. المقدمة الأولى: إنه من المقطوع به الذي لا يعتريه الريب أن أهل المحاورة من العقلاء قد جرت سيرتهم العملية وتبانيهم في محاوراتهم الكلامية على اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده. طبعا بعض الأحيان تلاحظون أننا نسترسل في القراءة، لأن بعض الموارد في الحقيقة تكرار لما ورد في الجزء الأول من باب الظواهر، يعني حتى الظن الفعلي والظن بالخلاف أيضا سوف يأتي أننا أشرنا إليه سابقا. ولا يفرضون عليه أن يأتي بكلام قطعي في مطلوبه لا يحتمل الخلاف على نحو النص. وكذلك تبعا لسيرتهم الأولى تبانوا أيضا على العمل بظواهر كلام المتكلم والأخذ بها في فهم مقاصده، ولا يحتاجون في ذلك إلى أن يكون كلامه نصا في مطلوبه لا يحتمل الخلاف، لا، وإنما يكتفون بأن يكون ظاهر من الكلام ويستندون إليه ويكون حجة للسامع على المتكلم والمتكلم على السامع. فلذلك يكون الظاهر حجة للمتكلم على السامع، يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو حمله على خلاف الظاهر، حجة. مثلا إذا قال: رأيت أسدا في البيت. زين، رأيت أسدا في البيت يعني شنو؟ الظاهر رجل الشجاع. لو بعدين إجا قال لك المتكلم لا، قال أنا كنت أقصد من الأسد أن الرجل الذي بجانبي كان كريه الرائحة في فمه، لأن الأسد يسمى أبخر، أبخر وهو كريه الرائحة. هذا خلاف الظاهر صح ولا لا؟ لكن الوقت إحنا نطالبه بالدليل، ولا يجوز له أن يحتج علينا بهذا الكلام. ويكون أيضا حجة للسامع على المتكلم يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو ادعى خلاف الظاهر. ومن أجل هذا يؤخذ المرء بظاهر إقراره ويدان به وإن لم يكن نصا في المراد. فسيرة بناء العقلاء ليست على نحو النص الذي لا يحتمل الخلاف، وإنما يكفي أن يكون ظاهر للكلام. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هو اتحاد مسلك الشارع مع العقلاء في هذا المطلع. العقلاء يبنون على ظواهر الكلام والشارع أيضا. المقدمة الثانية إن من المقطوع به أيضا أن الشارع المقدس لم يخرج في محاوراته واستعماله للألفاظ عن مسلك أهل المحاورة من العقلاء في تفهيم مقاصده، بدليل أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم، فهو متحد المسلك معهم. وهني بعد ما يجي الكلام اللي ذكرناه في قول اللغوي وهو وجود المانع. لا، هنا قول اللغوي قلنا يمكن للشارع أن يذكر كلاما ويقول أقصد بهذه الكلمة كذا، هنا لا يوجد طريق آخر لفهم مقاصد المتكلم إلا الاستناد على الظاهر، فهو متحد المسلك معهم ولا مانع من اتحاده معهم في هذا المسلك، ولم يثبت من قبله ما يخالفه. ما كسير عملية على خلاف هذا المطلب أيضا. وإذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعيتان لا محالة يثبت على سبيل الجزم أن الظاهر حجة عند الشارع، حجة له على المكلفين، وحجة معذرة للمكلفين أيضا للاحتجاج على الشارع. الشارع يقول أنا قلت هذا الكلام وظهر الشكل، يجي المكلف يقول والله فهمنا من كلامكم هالشكل، يكون حجة أيضا للسامع. هذا ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين لا بد من التعرض لها وكشف الحقيقة فيها. أكو بعض الموارد في كلا المقدمتين ينبغي نقاشها. المقدمة الأولى وقعت فيها عدة أبحاث. أولا، في أن تباني العقلاء على حجية الظاهر هل يشترط فيه حصول الظن الفعلي بالمراد؟ أنا أتكلم أذكر كلامه، هل يشترط في حجية الظواهر أن يوجد عندك شيء إضافي، وهذا الشيء الإضافي هو وجود ظن فعلي من قبلك بأن مرادي من الكلام كذا؟ هذا شيء إضافي، وجود ظن فعلي، ليس ظن شأني وليس ظن تعليقي، لا، وإنما ظن فعلي بأن المتكلم يقصد من كلامه كذا. هذا نوع إضافة، هل يشترط أم لا يشترط؟ سوف يتم النقاش فيها. المسألة الثانية، في أن تبانيهم هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر؟ شوفوا عندنا ثائرة الظن بخلاف الظاهر. الآن أنا إذا تكلمت كلام يظهر لك معنى ويحتمل أيضا معنى آخر، لأنه ليس نصا صح ولا لا؟ لأن كلامي ليس نصا فيحتمل معنى آخر. هنا سؤال، هل يشترط عند السامع أو عند الملقى إليه الكلام صفة إضافية وهي عدم الظن بخلاف الظاهر؟ يعني يوجد عندي ظن بأن المعنى الآخر ليس مرادا وإنما مراد المتكلم هو كذا. رأيت أسدا في الدار، مراد المتكلم الأسد المجازي، ها؟ وعندي ظن بخلاف الظاهر، يعني عدم الظن بخلاف، عندي ظن بأن الأسد الحقيقي ليس مرادا في الكلام، هل يشترط أيضا هذا أم لا؟ ذلك ظن فعلي وهذا عدم الظن بخلاف الظاهر، يعني لا يوجد شيء بخلاف ما أتصوره، هذا نوع إضافة أيضا. شنو هو كل مورد؟ شنو
كل مورد يعني وبعبارة أخرى نقول كل مورد لا تجري فيه أصالة عدم القرينة لا يكون الظاهر فيه حجة.
أصالة عدم القرينة ليش لا يكون ظاهر فيه حجة؟ هذا التعليق على أي قسم؟ قسم الثالث هذا ما وصل لثالث الآن ثالث. فإذا لا يشترط هل يشترط عدم الظن بخلاف الظاهر؟ سوف يأتي الكلام. ثالثا في أن تبانيهم هل يشترط فيه جريان أصالة عدم القرينة أم لا؟ تكلم المتكلم وظهر منه كلام صح الله لا؟ هل يجوز لك الاستناد إلى هذا الكلام الظاهر أم لا؟ ليش يقول يجوز أو ما يجوز؟ لأنه إذا فرضنا أن المكان أن المقام مقام قرينتين فلا يمكن الاستناد للظاهر، لا بد أن نبحث عن ماذا؟ عن القرين. فهل يشترط أن نقول بأن المقام فيه أصالة عدم القرينة حتى يجوز الاستناد للظاهر؟ ها؟ إذا كان ذلك تلك مسألة أخرى، هذا سوف نناقشه أيضا. تعليقاتكم حول هذا الثالث. هو ولذلك نقول تكلم المتكلم وظهر لك من كلامه شيء. إذا كان المقام مقام قرينة ما يجوز على رأي القائل ما يجوز لك أن تستند للظاهر، وإنما يجب أن تبحث عن القرين. إذا المقام مقام فيه أصالة عدم القرينية جاز لك أن تستند على الظاهر. هذا سوف نناقشه أيضا، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع في أن تبانيهم هل هو مختص بمن قصد إفهامه فقط أو يعم غيرهم فيكون الظاهر حجة مطلقة؟ وقد وقع هذا الكلام بالنسبة إلى القرآن الحكيم أيضا. الإخباريون من ضمن استدلالاتهم بأن القرآن الحكيم لا يفهمه إلا المخاطبون، والمخاطبون هم المقصودون بالإفهام، هم المقصودون بالإفهام. هل أن الأمر كذلك؟ الآن لو تكلمت لكم بكلام أنتم المقصودون بالإفهام، أنتم المقصودون بالظواهر، هل أن غيركم مطلقا يجوز له أن يفهم هذه الظواهر وأن يستند إليها، أم أن الكلام مختص بمن قصد إفهامه فقط؟ هذا أيضا سوف نناقشه. وعلى كل حال النقاش بين الإخباريين والأصوليين بالذات في هذه النقطة مبحث سيال عندهم، يناقشونه دائما. وأما المقدمة الثانية فقد وقع البحث فيها في حجية ظواهر الكتاب العزيز. المقدمة الثانية أن الشارع لم يخرج على سيرة العقلاء في الاستناد إلى الظواهر، في الاستناد للظواهر. طيب، بل قيل إن الشارع ردع عن الأخذ بظواهر الكتاب فلم يكن متحد المسلك معهم فيه مع العقلاء، وهذا رأي الإخباريين على كل حال. وهذه المقالة منسوبة إلى الإخباريين وعليه فينبغي البحث عن كل واحد واحد من هذه الأمور. فنقول ذكرنا هذه الأمور يقول المصنف على نحو الفهرسة العامة، وإلا فإننا سوف نناقشها تفصيلا. المسألة الأولى اشتراط الظن الفعلي بالوفاق. إذا تكلم المتكلم وظهر من كلامه معنان حتى يصح لنا الاستناد على الظواهر، يجب أن نشترط وجود ظن عند السامع بالوفاق، ظن فعلي بأن المعنى الذي فهمته متفق مع المعنى الذي أراده المتكلم، وجود ظن فعلي. قيل لا بد في حجية الظاهر من حصول ظن فعلي بمراد المتكلم، وإلا فهو ليس بظاهر. بعضهم يقولون إذا لم يوجد الظن الفعلي بالوفاق فأنا إذن لا يكون ظاهرا، لا يعتبر ظاهرا، يعني أن المقوم لكون الكلام ظاهرا، المقوم حصول الظن الفعلي للمخاطب بالمراد منه، وإلا فلا يكون ظاهرا بل يكون مجملا، وإذا وقعنا في الإجمال لابد من التوقف. هؤلاء يقولون مقوم الظاهر وجود الظن الفعلي بالوفاق، وجود الظن الفعلي عند السامع بأن مراد المتكلم معناه كذا وقد ظهر لي نفس المعنى. نعم، وجود توافق بين كلام المتكلم بين المعنى الذي أراده المتكلم والمعنى الذي تبادر إلى السامع. حدثت حالة توافق واتحاد في الظاهر في المفهوم من الكلام بين إرادة المتكلم وبين الظهور الذي ظهر إلى السامع. نشترط هذا يقولون. فإذا لم يكن فلا ظاهرة. ذاك الوقت تقول طيب هذا كلام المتكلم شنو؟ نقول لك مجمل مولانا. مجمل شنو نسوي؟ نقول مع الإجمال نتوقع. مع الإجمال نتوقع. إلا إذا كان دليل على أن المورد مورد براءة أو مورد احتياط، تلك مسألة أخرى. أقول من المعلوم أن الظهور صفة قائمة باللفظ، وهو كونه بحالة يكون كاشفا عن مراد المتكلم ودالا عليه، والظن بما هو ظن أمر قائم بالسامع لا باللفظ. يقول المصنف وهو رد متين. يقول المصنف مسألة الظهور راجعة إلى اللفظ أم راجعة إلى صفات نفسانية عند السامع؟ للإنصاف يقول المصنف إن الظهور راجع إلى اللفظ، هو شأن من شؤون اللفظ. نعم، وليس شأنا من شؤون السامع، وليس شأنا من شؤون السامع. فلأنه كذلك يقول المصنف لا اشتراط لوجود ظن فعلي بالوفاق. هذا معنى الكلام. يقول من المعلوم أن الظهور صفة قائمة باللفظ، وهو كونه يعني كون اللفظ بحالة يكون كاشفا عن مراد المتكلم ودالا عليه. ما يكون لغز مثلا، كلام المتكلم ما يكون لغز مثلا، أو لا يكون شيء يعرف شنو. إيه هو يريد يقول لك هذا الظهور، يريد يقول لك هذا الظهور من وين ينشأ، من أين ينشأ؟ هل ينشأ من صفات نفسانية عند السامع، أم أنه ينشأ من اللفظ؟ وفي الحقيقة ينشأ من اللفظ، ينشأ من اللفظ. من المعلوم أن الظهور صفة قائمة باللفظ، وهو كون اللفظ بحالة يكون كاشفا عن مراد المتكلم ودالا عليه، والظن بما هو ظن أمر قائم بالسامع لا باللفظ. فكيف يكون مقوما لكون اللفظ ظاهرا، وكيف يكون الخارج مقوما من مقومات الداخل؟ لا يعقل أن يكون أمر خارجي مقوما من مقومات الأمور الداخلية. وإنما أقصى ما يقال أنه يستلزم الظن، فمن هذه الجهة يتوهم أن الظن يكون مقوما لظهوره. ما نقدر نقول بأن الظن بالوفاق مقوم للظاهر، ما نقدر نقول هذا الكلام. ولكن يقول المصنف يمكن أن نقول أنه يستلزمه، يعني الظن عند السامع يستلزم أن يكون مقوما للظهور، لأنه لولا السامع لما كان ظهورا، صح ولا لا؟ يمكن أن يقال هذا الأمر. وفي الحقيقة إن المقوم لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة هو كشفه الذاتي عن المراد. كشفه الذاتي، اللفظ بذاتيته يكشف، هو حق من شؤون، يعني أمر حق باللفظ وليس من شيء آخر، ظهور ذاتي بسبب اللفظ. وفي الحقيقة إن المقوم لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة هو كشفه الذاتي، يعني كشف الكلام أو الظهور أو يعني ما يلقيه المتكلم، كشفه الذاتي عن المراد، أي كون الكلام من شأنه أن يثير الظن عند السامع بالمراد منه. الكلام هو الذي يؤثر، الكلام يأتي يظهر، فإذا ظهر يخلق عند السامع حالة نسميها ظن بالوفاق. هذا طريقة الشكل. أي كون الكلام من شأنه أن يثير الظن عند السامع بالمراد منه. وإن لم يحصل ظن فعلي للسامع، هل يشترط أن يكون الظن ظنا فعليا؟ هنا المصنف يقول لا يشترط أن يكون ظنا فعليا. ظن نعم، لكن ظن فعلي لا، لأن ذلك هو الصفة القائمة بالكلام المقومة لكونه ظاهرا عند أهل المحاورة. أهل اللسان وأهل المحاورة وسير بناء العقلاء، من يتكلم المتكلم كلاما يظهر ظهور، هذا الظهور يولد ظنا عند السامع، لكن ليس ظنا بالوفاق أو ظنا بالخلاف، لأن ذلك هو الصفة القائمة بالكلام المقومة لكونه ظاهرا عند أهل المحاورة. والمدرك لحجية الظاهر ليس إلا بناء العقلاء، فهو المتبع في أصل الحجية وخصوصياتها. يقول هذا الكلام لو فهمناه من سيرة بناء العقلاء لاشترطنا، لو فهمنا أنه من سيرة بناء العقلاء اشتراط الظن بالوفاق لاشترطنا، لكن لم يتوضح لنا ذلك. ألا ترى لا يصح للسامع أن يحتج بعدم حصول الظن الفعلي عنده من الظاهر؟ لو المتكلم تكلم كلام ولم يظن السامع ظنا فعليا، ها، ويجي اعتذر للمتكلم قال له أنا ما فهمت ظن فعلي من كلامكم، يقبل اعتذاره أو لا يقبل؟ لا يقبل اعتذاره. ألا ترى لا يصح للسامع أن يحتج بعدم حصول الظن الفعلي عنده من الظاهر إذا أراد مخالفته مهما كان السبب لعدم حصول ظنه، ما دام أن اللفظ بحاله من شأنه أن يثير الظن لدى عامة الناس. لدى عامة الناس المتكلم إذا تكلم يظهر ظن لو ما يظهر؟ يظهر فيكون حجة. إذا ظهر عند عامة الناس هذا الظن نسميه شنو؟ ظن شنو نسميه؟ ظنا نوعيا، ها؟ ظن نوعي، ظن شخصي، وهذا ذكرنا أيضا في المجلد الأول. ظن شخصي يعني يظهر لك أن، نوعي يعني يظهر لمجمل الناس. يقول ما دام أن اللفظ بحالة من شأنه أن يثير الظن لدى عامة الناس، وهذا المفروض هذا على طول تكون متصل بذيك حتى لا يوهم أنه هذا لا يتصل بذلك، وهذا ما يسمى بالظن النوعي. المفروض هذا ما يخليها في جملة حتى الكلام متصل. فيكتفى به في حجية الظاهر كما يكتفى به في حجية خبر الواحد كما تقدم. الظن النوعي تحدثنا عنه في الظواهر وتحدثنا عنه أيضا في خبر الواحد. وإلا لو كان الظن الفعلي معتبرا في حجية الظهور لكان كل كلام في آن واحد حجة بالنسبة إلى شخص غير حجة بالنسبة إلى شخص آخر، وهو مستحيل. ها؟ لو اشترطنا هذا الظن الفعلي يمكن أنا أتكلم كلام يظهر لك ظن فعلي وجارك لا يظهر له ظن فعلي، فيكون تكليفك مختلفا عن تكليفي، وهذا مستحيل، وهذا ما لا يتوهمه أحد. ومن البديهي أنه لا يصح ادعاء أن الظاهر لكي يكون حجة لا بد أن يستلزم الظن الفعلي عند جميع الناس بغير استثناء، وإلا فلا يكون حجة بالنسبة إلى كل أحد. فإذا يكفي الظن النوعي وليس الظن الفعلي أو الظن الشخصي، اعتبار عدم الظن. إن شاء الله في اليوم القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.